أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال كلمة تمهيدية: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله عن امتثال جميع أحكامه، يصبح متملكا. ثبت في محله من علم الكلام وفي الفلسفة أن هنالك ذاتا واجبة الوجود هي خالقة الكون والمدبرة لهذا الكون، وهي الموجبة والموجدة لهذا الكون. وبالتالي فإن جميع الموجودات هي مخلوقات لتلك الذات التي هي واجبة الوجود. فتلك الذات الواجبة الوجود منعمة على جميع المخلوقات، أولا بإيجادها، وثانيا بإنشائها وإخراجها لحيز الوجود من ظلمات العدم، وثالثا بتوفير جميع النعم لها. ثم أن العقل يحكم ويستقل بإدراك وجوب شكر المنعم. العقل يدرك أن المنعم يجب أن يكافئ، يجب أن يشكر، وعدم شكره وعدم امتثاله طبيعي. العقل يقول عدم شكر المنعم وعدم مدحه والثناء عليه هذا قبيح. فإذا شكر المنعم واجب لأن العقل يحكم بوجوب ذلك. فلو أعطاك الإنسان هدية ولم تشكر على ذلك لذمك عقلك ولذمك بقية العقلاء ولقالوا هذا قبيح منك، لأن المنعم عليك بإعطائك الهدية يجب شكره. فكيف بالمنعم بالإيجاد؟ المنعم بالخلق، المنعم بجميع النعم التي لا تحصى. فمن باب أولى العقل ماذا يقول؟ يحكم بوجوب شكره. وشكر هذا المنعم، شكر هذه الذات الواجبة الوجود، إنما تكون من خلال ماذا؟ من خلال الانقياد لها، من خلال الاتباع لها، من خلال إطاعتها بجميع أوامرها ونواهيها. بعبارة أخرى، شكر هذه الذات ومدح هذه الذات إنما يكون من خلال أن يتوافق سلوك الإنسان، مواقف الإنسان العملية في سلوكه وأفعاله أن تتوافق مع ما تريده هذه الذات، مع ما تطلبه هذه الذات، أن يمتثل ويفعل ما تطلبه، وينتهي ويثبت عما تنهي عنه. فإذا شكر هذه الذات والانقياد لهذه الذات إنما تكون بالموافقة العملية، بمعنى أن سلوك الإنسان، سلوك المخلوقات، يجب أن يتوافق مع ما تريده تلك الذات الخالقة الواجبة. ثم ثبت في محله أن الإسلام هو خاتمة الأديان، وأنه الشريعة التي ختمت الشرائع السابقة، وثبت كذلك في محله. هذه الآن نأخذها كمصادرات من علم الكلام، كقضايا مسلمة وبحثها وإثباتها في علم الكلام. وثبت في محله أن الشريعة الإسلامية في أحكامها لها سمة وصفة الدوام، فأحكام الشريعة دائمة لا تختص بوقت نزولها، وإنما شاملة لجميع الأعصار وجميع الأمصار، لجميع الأزمنة وجميع الأمكن. وبالتالي فالإنسان بحكم تبعيته لهذه الشريعة، بحكم التزامه بالإسلام، وبحكم كونه عبدا لمشرع هذه الشريعة التي هي الذات الواجبة الخالقة الرازقة، يجب عليه أن يتوافق سلوكه وأعماله مع أحكام هذه الشريعة. فيجب أن يمتثل لأوامرها ويترك نواهيها ويفعل ما تريد، إلا أن ذلك ليس متيسرا لكل إنسان، ليس متيسرا لكل إنسان أن تتوافق أعماله وسلوكه مع نواهي وأوامر الشريعة، وذلك لأن عددا كبيرا من أحكام الشريعة ومن قضايا الشريعة ليست واضحة للإنسان، وإنما هي غامضة يكتنفها الغموض ملتبسة. وأسباب هذا الغموض وهذا الالتباس عديدة. أولا بحكم ابتعادنا عن الشريعة، الابتعاد عن الشريعة الابتعاد الزمني عن عصر التشريع سبب غموضا في كثير من الأحكام وفي كثير من قضايا الشريعة. أولا. ثانيا أن كثيرا من الروايات التي تتضمن أحكام الشريعة متعارضة ومتضاربة فيما بينها، وبالتالي الإنسان الاعتيادي والمكلف لا تتيسر له معرفة ما هو الحكم، هل هو هذا الحكم أم الحكم الذي يعارضه ويضاربه. ثالثا أن كثيرا من الأحكام الواردة في الروايات ليست أحكاما واقعية، لأنها صدرت في أجواء التقية، لأن المشرع الذي هو أهل البيت عليهم السلام الذين هم الامتداد الطبيعي للنبي والسنة كانوا يعيشون في ظرف سياسي ملغم، ظرف سياسي خطير في أجواء تقية ومحاصرة، وبالتالي صدرت منهم كثير من الأحكام في هذا الظرف، فليست هي أحكاما واقعية. إجمالا نقول أنه جاءت الروايات عنهم عليهم السلام أن هذا الحكم الواقع الذي سوى في حالة التقية أيضا يجوز لكم العمل به. حتى هذا لماذا يجوز لأنه لأنهم يشرعون أو لا، لأن هذا الحكم له ملاكات أخرى، هذا بحث ثاني إن شاء الله. إذن السبب الثالث في غموض أحكام الشريعة هو أنها جاءت ماذا؟ في ظرف التقييم، في ظرف المحاصرة السياسية. عامل رابع يوجد أيضا للغموض هو عملية الدس والتزوير التي تعرض لها استراف الفقشي وسراج الروائد. وهنالك جملة من الوضاعين الكذابين الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم بدراهم معدودات وثمن بخس، قاموا بعملية الزج والتزوير والتلفير ووضع الأحاديث الكاذبة. وبالتالي الإنسان المكلف الاعتياد لا يعرف أن هذه الأحاديث ما موضوعة ومسوسة، تحتاج إلى تنقيح وإلى جهد كبير. إذا الإنسان لا يستطيع بكل سهولة أن يتوافق في سلوكه العملي مع أحكام الشريعة. لماذا؟ لأن أحكام الشريعة غامضة، ليست واضحة كل الوضوح، وأسباب الغموض هذه التي ذكرنا. فإذا كانت أحكام الشريعة ليست واضحة، وإذا كانت أحكام الشريعة عن أسباب متعددة لفها الغموض والتضارب والتناقض، فإن هذا يستدعي البحث العلمي الكبير المشدد المنزه الدقيق لكي يتم فرز السهين عن الغث من الأحكام، لكي تعرف ما هي أحكام الشريعة، لكي يتوافق سلوكنا معها. وهذه العملية، عملية التنقيح والتدقيق والبحث العلمي لاستخراج أحكام الشريعة النافعة البيضاء من كل هذا الغموض، تسمى بماذا؟ تسمى بعملية الاجتهاد. فعملية الاجتهاد هو الممارسة العلمية التي تستهدف اكتشاف الحكم الشرعي. واكتشاف الحكم الشرعي والقيام بالاجتهاد والتنقيح والتدقيق والبحث العلمي، هذه العملية كلها تسمى بماذا؟ تسمى بعلم، وهذا العلم هو علم الفقه. فعلم الفقه هو الذي يتكفل لنا استخراج الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية كي يتوافق سلوكنا مع هذه الأحكام. فإذا علم الفقه هو الذي يبين لنا الموقف العملي الذي يجب أن يكون عليه سلوكنا تجاه الشريعة المقدسة بحكم التزامنا للشريعة وبحكم تبعيتنا لهذه الشريعة. وهذا بيان الحكم الشرعي في عملية الاجتهاد وفي علم الفقه له نحوان، أو يكون بصورتين. الصورة الأولى بيان الأحكام الشرعية، بيان الموقف العملي في الفقه له صورتان. الصورة الأولى يتم فيها بيان الحكم مع بيان دليله. فمثال ذلك نقول أن القهقهاء أو الضحك المشتمل على الصوت في الصلاة مبطل، لقوله عليه السلام أن القهقهاء لا تبطل الوضوء وإنما تبطل ماذا؟ تبطل الصلاة. فهنا في هذه الصورة تم بيان الحكم الشرعي والموقف العملي من خلال شيء؟ من خلال بيان دليله وإقامة دليله ومستنده. هذه المهمة الأولى التي يتكفل بها من؟ علم الفقه. المهمة الثانية أنه في بعض الأحيان وبعض الحالات عند عندما نبحث عن حكم معين لا نجد عليه دليل، لا نجد عليه رواية في روايات أهل البيت عليه السلام، فنبقى مختارين، نبقى في حالة شك واضطراب. ماذا نفعل؟ نحن يجب علينا أن يكون سلوكنا متوافقا مع الشريعة، وهذه الواقعة وهذه الحالات ليس هنالك دليل ورواية ولا آية في الشريعة تبينه لنا، فنبقى محتارين، نبقى في حال الشك، كيف سيكون سلوكنا تجاه هذه الواقعة؟ فهنا في هذه الصورة لا يتم بيان حكم وبيان دليل، وإنما بيان وظيفة عملية يسير عليها المكلف لكي لا يبقى في دائرة الشك، لكي لا يبقى أسيرا لماذا؟ للحيرة والضياع. نقول له إذا وقعت بهكذا شك ولم يوجد دليل فوظيفتك كذا، أن تفعل كذا. الحالة الأولى، الصورة الأولى، إقامة الدليل فيها تسمى الأدلة المحرجة. الأدلة المحرجة بمعنى شنو؟ بمعنى أنها تريد إحراز الواقع، تريد إدراك الواقع. فالدليل المحرج يقول لنا أن الحكم الواقعي هو أن الصلاة ماذا تبطل بالقهقهة، فبطلان الصلاة بالقهقهة بالضحك هذا حكم واقعي أحرزه لنا من؟ هذه الرواية. أما بالصورة الثانية والحالة الثانية وهي حالة الشك، حالة الحيرة، عدم وجود دليل ورواية تبين لنا ماذا؟ الواقع، وتحدث لنا الواقع. هنا يبين لنا فقط وظيفة عملية لكي لا نبقى في حالة الشك. بيان الوظيفة العملية من يتكفل بها؟ يتكفل بها ما يسمونه بالأصل العملي. الأصل العملي هو الذي نرجع إليه في مقام العمل وبيان الوظيفة العملية لكي لا نبقى في دائرة الشك والضياع والتردد. فلم توجد رواية في حكم وبقينا في شك، الأصل العملي يقول لنا وظيفتك العملية هي أن تعمل كذا عند الشك. فالأصل العملي لا يمكن أن يقول أن حكم الشريعة هو ماذا؟ هو هذا. لا يبين لنا حكم ويبين لنا دليله، وإنما يقول لنا أنت عندك شك وظيفتك أن تعمل كذا، أنت تشك أن هذا طار أو نجم وظيفتك أن تبني على طهارة، أنت تشك
مستني على شنو بحيث
بحث هذا الشيء؟ مستني أنت وفيت في الأصول العملية، بعض الأصول العملية مستندات شرعية وبعضها عقلية. إذن سلوكنا العملي يجب أن يتوافق مع الشريعة، وتوافقه مع الشريعة قلنا هذا يحققه لنا من ويتمثل في علم الفقه، ويتم في علم الفقه بنحوه. ثم أن إقامة الدليل على الحكم الشرعي، قلنا أن الصورة الأولى بيان الحكم وبيان ماذا؟ من خلال بيان دليل. هذا بيان الدليل أيضا له ماذا؟ له حالتان، له صورتان. تارة هذا الدليل الذي يتكفل لنا بيان الحكم الشرعي يدخل في أكثر من مسألة فقهية ويتكفل بيان أكثر من حكم شرعي، وتارة ثانية وصورة ثانية لا، وظيفته فقط أن يبين لنا ماذا؟ حكما شرعيا واحدا، ولا يتكفل لبيان ماذا؟ لبيان أحكام متعددة. وقالوا
وقال السيد الشهيد أن الذي يتكفل بيان أكثر من حكم واحد يدخل في بيان أحكام متعددة من أبواب فقهية متعددة، هذا يسمى دليلا مشتركا، يسمى عنصرا مشتركا. لماذا مشتركا؟ لأنه يشترك في بيان أكثر من حكم شرعي في أكثر من باب فقهي، بخلاف الحالة الثانية وهو الدليل الخاص، هو الذي يختص ببعض الأحكام الشرعية وببعض الأبواب الفقهية ولا يشمل أبواب أخرى، فهو دليل خاص. وهذا عملية البحث عن الأدلة المشتركة التي تدخل في بيان أكثر من حكم شرعي في أكثر من باب شرعي، هذا البحث فيها يسمى علم الأصول. فعلم الأصول هو العلم الذي يبحث عن العناصر المشتركة، أو قل الأدلة المشتركة التي تدخل في بيان أكثر من حكم شرعي في أكثر ماذا؟ أو في أبواب فقهية متعددة. هذه يبحثها من؟ يبحثها علم الأصول، يبحثها الأصولي. أما النحو الثاني وهي الأدلة الخاصة في كل حكم وفي كل باب، فهذه لا يبحثها الأصولي. الأصول ليس غرضه وهدفه ماذا؟ البحث عن كل دليل، كلا، إنما غرضه وهدفه البحث عن الدليل الذي يشكل ماذا؟ عنصرا مشتركا الذي يكون ضابطة عامة تدخل في استنباط أكثر من حكم في أكثر من باب، والدليل الخاص لا توقف في هذه الخصوصية، وإنما يبحث عن حكم خاص وعن باب خاص، هذه يتكفلها الفقيه. لما هو الفقيه؟ ليس الأصول، الأصول يتكفل بعد عن المشترك العناصر المشترك الأدلة المشترك. هذا هو التمهيد الذي رصده المصنف رحمه الله في كلماته هذه. إذن علم الأصول هو ذلك العلم الذي نبحث فيه عن العناصر المشتركة والأدلة المشتركة التي تدخل في أكثر من حكم شرعي استنباط أكثر من حكم شرعي في أكثر من باب الفقهي، خلاف الأدلة الباطلة التي يتولاها الفقيه والأدلة المشتركة يتولاها الأصولي. المصنف يقول لأجل إيضاح هذا التعريف لا بد لنا من ذكر أمثلة توضيحية نبين من خلالها العناصر المشتركة ونبين من خلالها العناصر المختصة لكي يتضح لنا المائز بينها وبين علم الأصول وعلم الفقه. هذا بيان الأمثلة سوف نتطرق إليه في الدرس القادم، لأنه في التاسعة ونصف في اجتماعنا نفضل هذا المقدار وأحتفل مسبقا. قال التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية بعد أن آمن الإنسان بالله الذات الواجبة الخالقة، يعني الذات التي واجبة الوجود، والإسلام، الإسلام هو الدين المتضمن للعقائد وللأحكام وللأخلاق، والشريعة، الشريعة أخف من الإسلام لأنها عبارة عن خصوص ماذا؟ عبارة عن خصوص الأحكام، عبارة عن خصوص القوانين التنظيمية تنظم حياة الإنسان وحياة المجتمع. الإسلام أعم لأنه عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق سلوك. هذه مقدمة مصادرة أخذها المصنف من أين؟ من علم الكلام والفلسفة، بحثها والاستدلال لها في علم الكلام والفلسفة، وعرف أنه مسؤول. لماذا مسؤول؟ لحكم كونه عبدا لله عن امتثال احكامه، بما انه عبد فالعبد مسؤول عن ماذا؟ عن امتثال اوامر سيده، عن امتثال اوامر مولاه، وهذا مما يحكم به العاقل، لان العقل يحكم بوجوب اطاعه وشكر المنعم، والخالق والرازق هو المنعم، فيصبح ملزما بالتوفيق، لا يمزم على حوجوب، ملزما بالتوفيق بين سلوكه أعماله في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعية للشريعة. فبما أنه تابع لهذه الشريعة ومؤمن بهذه الشريعة، فهذه التبعية تفرض عليه أن يوفق بين سلوكه بين سلوكه وبين الشريعة، وإذا لم يكن تابعا لها، لأن الميزان في كونه والمقياس في كونه تابع للشريعة أن أعماله وأفعاله متوافقة مع الشريعة، وإذا فليس تابعا تحصل إله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال عجيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. لماذا؟ لكي يكون ممتثلا للشريعة ولأحكام المولى. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع، لو كانت واضحة لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقع في كل واقع مفروض أمرا ميسورا لكل أحد.
الموقف العملي
على تفصيل هذا. ليش حضرت الموقف العملي؟ العملي أهم من كونه ثابت بأصل عمل أو كونه ثابت بدليل المخلوق. ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة مستعلة، لو كانت واضحة فلا نحتاج لا إلى دراسة ولا بحث علمي، وإنما كل إنسان يستطيع لهم شو يأخذه ويعمل، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت هذه العوامل إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض، لم تكن واضحة. ومنها كذلك التقييد، ومنها الدس والتزوير، ومنها التضارب في والتعارض بين الروايات. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة، إقامة الدليل على تعيين تعيين الموقف العملي. وهكذا كان، هذا كان الثامن، يعني وهكذا صار، وهذا كلا تحقق. فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة. أي مهمة؟ دفع الغموض والانتباه بالموقف العملي ببيان ماذا؟ بيان الحكم. وهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه عملية استنباط الحكم الشرعي.
نعم
الفقيه أصولي، ولكن حيثية البحث مختلفة. الفقيه بما هو فقيه يبحث فقط عن دليل خاص الذي هو دليل محرز وأصل عملي،
الاصول
العمليه الاصول العمليه ايضا بعض الاصول العمليه فقط خاصه ببعض الاحكام بعد الطهاره فرضا اذا خاصه بعض الاحكام مثل صلاه باب الصلاه صلاه باب الذبائح صلاه باب الخمس ايضا بعض الاصول العمليه خاصه وبعضها ماذا الذي يتولى البحث عن الخاصه هو الفقيه يتولى البحث عن العامه المشتركه هو الاصول ولاجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو هو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر علم العملية كيفية الاستنباط كيفية الاستخراج هذا هو علم الفقه سواء كان الاستخراج سواء كان الاستخراج من دليل محرز أو كان من دليل ماذا أصل عملي وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي أن هذا هو الحكم الشرعي الذي يجب عليك أن تجرى عليه موقفك العملي والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشرع بعد استحكام الشك وتعذر تعيين بعد استحكام الشك وتعذر تعيين الحكم الشرعي من خلال الدليل المخرج يقول لك الفقيه وظيفتك العمليه ان تبني على الطهاره ان تبني على الحليه ان تبني على البراءه هو يسمى ماذا؟ يسمى الاصول العمليه والادله التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادله او الادله المحرزه اي التي تحرز الواقع تكشف عن الواقع تكشف عن الحكم تكشف عن الحكم الشرعي تحرز الحكم الشرعي يحرز بها الحكم الشرعي والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية هذه ليس فيها إحراز بالحكم الشرعي هذا بيان لموقف عملي حتى لا تبقى شاك لا تبقى شاك لا تبقى محتار وظيفتك أن تعمل ثلاث وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي أي تحديد الموقف العملي تجاه من؟ الحكم الشرعي بالدليل وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها قلنا أن هذه الأدلة سوف تنفق إلى أدلة خاصة وإلى أدلة مشتركة تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها بالرغم من تعدد الأحكام الشرعية وتعدد وتنوع أبواب الأحكام الشرعية هنالك أدلة تدخل في جميعها تدخل في استنباط أحكام متعددة وفي أبواب متعددة وقد تغلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط تغلبت ماذا؟ وضع علم خاص بها لدراستها وتحديثها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الأصول هذه كان التامة أي أنشأ علم الأصول فعلم الأصول يبحث في الأدلة المشتركة التي تشترك في استنباط أكثر من حكم وفي أكثر من باب نهيئها وننقعها ونقدمها لمن؟ للفقيه لكي يستنبط من خلالها حكما شرعيا أو وظيفة عملية والحمد لله رب العالمين.